أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن شاء الله تعالى نشرع هذا الدرس في تفسير سورة المطففين. ولعلنا أشرنا قبل ذلك في لقاء إلى أن مما يعين على فهم السورة وتفسيرها معرفة هل هي مكية أو مدنية، معرفة هل هي مكية أو مدنية. وهذه السورة، سورة المطففين، سورة دار النزاع بين المفسرين حول مكيتها ومدنيتها. فقال قوم: هذه السورة نزلت بالمدينة، لأنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله: ويل للمطففين فأحسنوا كيلهم. وقيل بل نزلت في مكة، وقيل غير ذلك، قيل نزلت بين مكة والمدينة. والراجح من أقوال أهل العلم أنها مكية، أن هذه السورة سورة مكية. أما ما ورد فيها من الكيل فليس هناك ما يمنع أن يكون حدث التطفيف هذا في مكة، وقد كان أهل مكة تجارا أيضا، بل أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن الكريم عن رحلتيهم اللتين كانوا يخرجون فيهما إلى الشام وإلى اليمن، وكانوا يخرجون للتجارة، فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لكن لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما انتقل إلى المدينة وكانوا فيهم أو كان فيهم تجار لا يحسنون الكيل، لما حدث ذلك وذكروا بالسورة وقرأت عليهم هذه السورة وتليت عليهم هذه السورة أحسنوا كيلهم. وهذا أمثل الأقوال في الجمع بين القولين، في الجمع بين القول بأنها مكية وبين القول بأنها مدنية. والجمع هذا من أفضل الطرق، يعني إعمال النصين أو إعمال الدليلين أو إعمال القولين والجمع بينهما أولى من ردهما أو رد أحدهما. لكن احنا خلاص اتفقنا على أن السورة مكية كما قال، كما هو الراجح من أقوال المفسرين. كذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتليت عليهم هذه السورة وذكروا بوعيد الله للمطففين ونهيه لهم، انتهوا عن ذلك وحسنوا كيلهم. اسم السورة أيضا لأذكر، أشرنا إلى مسألة الأسماء، أسماء السور في اللقاء السابق أو لا، لكن على أي حال أسماء السور توقيفية، توقيفية يعني وقف الله تبارك وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عليها، يعني جاء الأمر أو التصريح باسمها في نص من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما كان بيحصل في كتابة الوحي، كانت لما تنزل آية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لكتبة الوحي: اكتبوا هذه الآية في سورة كذا أو في السورة التي يذكر فيها كذا، وعليكم بالبقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان طير إلى آخره. فالتصريح باسم السورة، باسم هاتين السورتين، هذا دليل على أن أسماء السور توقيفية، وهذا لا يمنع أن يكون للسور أسماء اجتهادية أيضا، يعني قد يكون للسورة أكثر من اسم، أكثر من اسم، زي سورة محمد تسمى سورة القتال، سورة الأنفال تسمى سورة بدر، سورة النساء تسمى النساء الكبرى، والطلاق تسمى النساء الصغرى مثلا. فهذه السورة اسمها المطففين، اسمها المطففين، وهذا هو الاسم التوقيفي، الاسم التوقيفي لها. ومعنى المطففين، هذا الاسم اسم فاعل من طفف فهو مطفف، والتطفيف هو الزيادة في الوزن، الزيادة في الوزن أو النقص عن حق المطلوب أو المقدار الموزون، النقص عن حق المقدار في الموزون. هذه السورة الله تبارك وتعالى تكلم فيها عن تعريف هذا التطفيف وحال الناس فيه ووعيده وعقاب أهله، وعيده وعقاب أهله. ثم تحدث بعد ذلك عن التطفيف المعنوي، والتطفيف المعنوي خلاف الحسي، الحسي في مكيال في شيء موزون، هذا تطفيف حسي، أما التطفيف المعنوي فهو مجافاة الحقائق وقلبها وتلبيس الأمور وبث الشبهات إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه في السورة إن شاء الله تعالى. والهدف الذي لأجله يعني نزلت هذه السورة أو القضية التي جاءت تعالجها هي هذه القضية السلوكية التي كانت منتشرة بين الناس في العهد المكي أو في العهد المدني على حد سواء، وبينها وبين سورة الانفطار مناسبة وعلاقة. احنا عارفين انه من الأشياء المهمة في التفسير أو من أبواب علوم القرآن المهمة علم يسمى علم المناسبات، يسمى علم المناسبات. ايه علم المناسبات؟ علاقة السورة بالسورة التي قبلها والسورة التي بعدها، وعلاقة الآية بالآية التي تليها. حتى في علماء ألفوا في ذلك، في مفسرين مشهورين انه قبل في أول السورة يذكر الربط بين السورة والتي سبقتها، ومشهور ذلك عنهم، وفي مفسرين يذكرون ذلك في ثنايا تفسيرهم بين الآيات، وهناك مؤلفات ألفت خصيصا في هذا الباب، كتاب عظيم اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي، يعني كتاب يزيد عن 10 مجلدات كله في الربط والمناسبة والعلاقة بين السور وبعضها وبين الآيات وبعضها. هذه السورة تتناسب مع سورة الانفطار في ماذا؟ الله عز وجل في آخر سورة الانفطار، دايما لما أحب أن أربط بين سورة وسورة أنظر في آخر السورة وفي أول السورة التي تليه، شوف إيه القضية اللي كانت في آخر السورة السابقة. في آخر السورة السابقة الله سبحانه وتعالى كان يحذر الناس من يوم الدين وأن يتقوه، يقول وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذه قضية من قضايا اليوم الآخر، تتحدث عن اليوم الآخر. فهنا بيّن الله سبحانه وتعالى أن حقوق العباد القائمة بينهم في الدنيا حسية أو معنوية مما يسأل عنها الإنسان يوم الدين. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت أن الدين يعني الإيه؟ يعني الحساب، يعني الحساب، يعني هناك حساب. فأخبر الله تبارك وتعالى بعد سورة الانفطار في سورة المطففين عن أن من هضم حقا لأحد حسيا كان أو معنويا فإنه يسأل عنه بين يدي الله عز وجل، وهو متوعد بالويل، وهو متوعد بالويل. قال الله عز وجل، نبدأ في تفسير السورة، قال الله تبارك وتعالى ويل للمطففين. في بعض كتب التفسير ناس يذكرون أن الويل يقولون هو واد في جهنم تستعيذ منه أودية جهنم كلها، لكن التفسير لابد فيه من مناسبة اللغة وأن يكون القول مقبولا لا يعارض أي نص آخر. المشهور من كلام العرب أن لفظة ويل تعني الوعيد وتعني الردع وتعني التخويف وتعني الإنذار بالعذاب الشديد، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ويل عذاب محدد، عذاب غير محدد، عذاب شديد، ما هو الله أعلم، لكنه عذاب شديد. والويل هذه كلمة تقال عندما يأتي الإنسان بموجب له شديد، يعني واحد مثلا ارتكب جرما عظيما جدا فالناس حتى يقولون له يا ويلك يا ويلك. فحتى مناسبة كده إبليس لما الإنسان المؤمن يسجد لله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي، يقول يا ويله يا ويله، يدعو على نفسه يعني. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فهو يعلم أن له عذابا شديدا ينتظره بسبب رفضه السجود لآدم عليه السلام. وعندما يكون الوعيد مبهما غير معروف فإن ذلك أشد في التخويف. لكن لو أنت قلت لإنسان مثلا إذا فعلت كذا والله سأضربك مثلا أو ستجلد 80 جلدة مثلا، كما جاء التصريح في الزاني مثلا. لكن انظر في سورة النور مثلا بعد ربع كده من السورة، تلاقي الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. طب عذاب الدنيا، طب ممكن يكون عرف خلاص إنه الجلد أو الرجم، وقد يكون عذابا نفسيا ودواقع، أما العذاب الأخروي فلا يعلمه أحد، فلا يعلمه أحد. فلما يقول الله عز وجل ويل، هذا وعيد. وانظر إلى عظم العذاب من خلال نظرك إلى عظمة المتوعد به. لما واحد يأتي الوعيد من طرف أقوى ولا يأتي من طرف أقل؟ من طرف أقوى، من طرف أقوى. فهنا اجتمع في هذه الكلمة العذاب الشديد، الوعد أو الوعيد بالعذاب الشديد، واجتمع فيها إبهام العذاب، إبهام قدره وإبهام شكله ونوعه، مبهم في كل ناحية أو في كل شيء. ويل للمطففين. من هم المطففون؟ فسر الله تبارك وتعالى هذه الصورة القميئة أو الصورة السيئة التي كانت منتشرة بين الناس. ويل للمطففين، من هم هؤلاء المطففون يا رب؟ قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. حال أنه في كلتا الحالتين تطفيف، إذا أخذت أكثر من حقي هذا تطفيف، وإذا حرمت غيري حقه هذا أيضا إيه؟ هذا أيضا تطفيف. ليس التطفيف كما يظن الناس أنه النقص فقط، النقص فقط، لا، أن يأخذ الإنسان أكثر من حقه فهذا تطفيف. والمعنى اللغوي لكلمة طف، طف يعني فاض وزاد، فاض وزاد، فهي تستعمل في الضدين، تستعمل في الانتقاص وتستعمل في طلب الزيادة عن الحق المطلوب. الذين إذا اكتالوا على الناس، إذا اكتالوا على الناس يعني إذا كان لهم شيء عند الناس، يريد أن يشتري شيئا، يريد أن يأخذ شيئا، حقه عند الناس، إذا اكتالوا على الناس يستوفون. شوف الظلم، إنه لما يكون له الحق يطلب الوفاء كاملا، زي ما بيحصل من كثير من الناس، يقول له إيه طب، خليها الطب هكذا زي كده. لكن خلينا نقول إنه ده عرف ساد بين الناس، خلاص ما في مشكلة إذا وقع بالتراضي. لكن المقصود أن يقع ذلك عمدا، أن يأخذ الإنسان إذا كان له عند الناس حاجة أن يأخذ أكثر من حقه عمدا سحتا. إذا اكتالوا على الناس يستوفون منهم، وإذا كالوهم أي كالوا لهم، أو وزنوهم أي وزنوا لهم. إذا كان هو في محل البائع أو المعطي، إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون أي ينقصون الميزان. خلينا هنا نقف وقفة، إنه ليس المقصود فقط هو الميزان فقط، إنما كل ما في معنى ذلك. الغش هو داخل في ذلك، لأنه إذا أنا أبيع السلعة هذه على أنها أصلية وليست أصلية، فهذا بخس للحق ولا ما هو بخس؟ هذا بخس للحق، هذا بخس للحق، وضحك وغرر على الناس، فهذا من التطفيف أيضا، هذا من التطفيف أيضا. أيضا الذي يأخذ ذلك بالقوة والإجبار، يعني يعطي الناس حقهم ناقصا بالقوة، كأن يكون مثلا تاجرا ظالما تتعلق حاجات الناس به، مثلا واحد احتكر سلعة من السلع فيعطي الناس على حسب ما يشاء وعلى حسب هواه، هذا ظلم وبخس للحقوق وتطفيف على الناس، والناس لا يستطيعون أن يقفوا في وجهه، لا يستطيعون أن يقفوا في وجهه لتسلطهم عليه. شوف ماذا أو كيف عالج الله تبارك وتعالى هذه الصفة الذميمة. قال أولا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ألا يعتقد هؤلاء المطففون في اليوم الآخر والبعث حتى لمجرد الظن والاحتمال؟ يعني ما فيش، يعني عندهم مجرد ظن أنه سيلقى الله عز وجل. والعجيب أيها الإخوة الكرام أنه التذكير باليوم الآخر له أثر فعال جدا في إقامة النفوس على الجادة وفي ردها عما كانت عليه من أخلاق سيئة. لو نظرنا إلى الرجل صاحب الجنتين الذي قص الله تبارك وتعالى خبره في القرآن الكريم في سورة الكهف، لما صاحبه لما كفر بالله عز وجل ونسب المال إلى نفسه وقال إنه ما أظن أن تبيد هذه أبدا إلى آخره، قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل من كمالا ولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وفضل يذكره بمسائل عقدية في غاية الأهمية، هذا ليرده عن أخلاقه هذه التي كان عليها. لما الرجل أيضا اللي قال في القرآن الكريم: إنما أوتيته على علم عندي، رد الله: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ فذي إشارة إلى النهاية أيضا. فالله تبارك وتعالى هنا قال ليعالج هذه القضية: ألا يظن أولئك، ألا يعتقد هؤلاء المطففون ومن هذا حالهم أنهم سيبعثون بين يدي الله عز وجل؟ ولاحظوا أنه قال أنهم مبعوثون في حسم للمسألة، أن المسألة ما فيها أخذ ورد ولا فيها قبول ورفض ولا فيها اختيار، مسألة محسومة. أنهم مبعوثون ليوم عظيم. المرة اللي فاتت قلنا أن التنوين والتنكير يفيد العموم والشمول، كذلك التنوين يفيد العظمة، يفيد العظمة. يعني لو قال ليوم كانت كافية، أنهم مبعوثون ليوم، ليوم، وهذا تعظيم لهذا الايه؟ لهذا اليوم. لكنه قال ليوم عظيم، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس متجردين رغما عنهم، رغما عنهم، الذي خلقهم أول الأمر رغما عنهم، والذي يميتهم رغما عنهم، هو الذي يحييهم رغما عنهم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. لماذا يقوم الناس لرب العالمين؟ ليفصل بين الفريقين، ليفصل بين الفريقين، فيجازي المحسن على إحسانه إحسانا، ويجازي المسيء على إساءته نارا وجحيما، والعياذ بالله تعالى. يوم يقوم الناس لرب العالمين. بعد ذلك يتكلم الله تبارك وتعالى عن أصناف الناس في الدار الآخرة: قوم فجروا بمناهج الله عز وجل ولم يتبعوها، وقوم أخذوا ما أنزل الله تبارك وتعالى إلى رسله مأخذ الاعتبار ومأخذ العمل والتنفيذ. قال الله تبارك وتعالى: كلا إن، وكلا أسلوب ردع وزجر، كلا إن كتاب الفجار. كتاب الفجار من هم؟ يقول لك فلان ده فجر، فجر يعني جاوز كل حد في المعصية والطغيان، جاوز كل حد في المعصية والإثم. كلا إن كتاب، والكتاب هو ما سجلت فيه أعمالهم. والكتاب هذا ما هو شيء معنوي كما يظن بعض الناس، يعني بعض الناس يقول لك إنه الكتاب هذا شيء معنوي، فيش حاجة اسمها كتاب، لا هو شيء معنوي، ليس شيئا معنويا. الكتاب شيء محسوس، لكن كيف هو شكله ماذا؟ الله أعلم. لكن ورد في السنة بعض التفاصيل عن صورة الكتب التي تكتب فيها الحسنات كحديث البطاقة، يبعث الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة رجلا من أمتي فيعرفه الله ما عمل، يقول عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول هل ظلمك كتبتي الحافظون، هل تنكر من ذلك شيئا، يقول لا يا رب لا أنكر من ذلك شيئا، فيقول إنك لا تظلم اليوم وإن لك عندنا حسنة. ما هي هذه الحسنة؟ هذه الحسنة إن فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج بطاقة فيقال احضر وزنك، احضر وزنك، تعال احضر الوزن، فيقول يا رب ما تنفع هذه البطاقة أمام هذه السجلات، وينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، كلها سيئات. فده أخباره عن طرف يسير من أوصاف هذه الكتب، من أوصاف هذه الكتب. كلا إن كتابة، الكتاب هو سجل الأعمال، سجل الأعمال، كلا إن كتاب الفجار. ولاحظ أن الفجار هنا وصف يعود على من هو، احنا خلاص اتفقنا أن الفجار كل إنسان بغى وظلم وجاوز الحد في الطغيان وجاوز الحد في المعصية، لكن الكلمة لا تنفك عن سياقها، لا تنفك عن سياقها. احنا لما نيجي نفهم حاجة في القرآن لابد ألا تقطع عن سياقها، يعني ينفعش أقول ويل مثلا في سورة الماعون فويل للمصلي واسكت، إزاي ويل للمصلين؟ لا، في حاجة اسمها سباق وسياق ولحاق. السباق اللي ما ورد قبل الكلمة، سياق اللي هي فيه، لحاق ما جاء بعدها. فأنا إذا فهمت ويل للمطففين وطلعتها كده من وسط الآيات، من وسط السياق، تؤدي معنى غير الذي أراده الله في السورة. الله أراد في السورة المصلين مين هم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلا يمكن أبدا فهم الكلمة بعيدا عن السياق الذي وردت فيه. هنا الله عز وجل يقول كلا إن كتاب الفجار، اللي هم مين؟ المطففين بطريق الأولى لأن السياق فيهم، وكل من جاوز الحد في المعصية والإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى التجار فجارا في نص صحيح، قال إن التجار هم الفجار. فزع الصحابة قال يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ قال أليس يبيعون فيكذبون أو يحلفون فيكذبون؟ فإذا الصنف اللي موصوف بهذه الصفة مين هو؟ هو الصنف المكذب أو الصنف اللي هو الفاجر فعلا في تجارته، الذي يبيع مغشوشا والذي يطفف الكيل والميزان إلى آخره. كلا إن كتاب الفجار لفي، إن واللام، إن واللام دي مؤكدة زيادة في التأكيد، إن كتاب الفجار لفي سجين، لفي سجين، السجين مكان ضيق مظلم في نار جهنم فيه عذاب شديد. طب الكتاب هيعذب؟ هل الكتاب يعذب؟ فوجود الكتاب هنا في هذا المحل المظلم الضيق في النار يدل على وجود صاحبه فيه، يدل على وجود صاحبه فيه، وأن صاحبه يلازمه، وأن صاحبه يلازمه، ولا الكتاب يحرق ما له قيمة خلاص، لكن صاحبه سيكون في هذا الايه، في هذا المحل. وما أدراك ما سجين، احنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، وقلنا انه ده زيادة في الايه، زيادة في التخويف والدعوة الى الانذار والتحذير منه. الله يحذر هنا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، يعني هل تعلم ما هو السجين؟ والسؤال هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنك وأنت النبي لا تدري عن سجين علما، مما يشعر بأن الأمر أكبر من إدراكه وأعظم من أن يحيط به علم أحد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو لا يدري، فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الناس؟ طيب، ما وصف هذا الكتاب أيضا؟ وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، مرقوم أي مكتوب، شو لك الرقم على الحجارة، الرقم الكتابة يعني، الرقم مرقوم أي مكتوب فيه أعمالهم كلها، كتابة لا تمحى، كتابة لا تمحى. ولا يزاد فيها ولا ينقص. إن احنا عرفنا إنه الملائكة الله تبارك وتعالى قال عنهم في سورة المطففين إيه؟ إن في سورة الانفطار إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين، كراما يعني لا يخونون ولا يكذبون ولا يزيدون ولا ينقصون، بل هم ألطف بالإنسان من نفسه. في بعض الآثار أن الملك ملك السيئات إذا الإنسان وقع في سيئة يقول لي يريد أن يكتبها، فملك الحسنات يقول انتظر لعله يرجع لعله يتوب لعله يستغفر. بل والملائكة من أحوالهم وأعمالهم أنهم يستغفرون لبني آدم. قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمين؟ للذين آمنوا. كتاب مرقوم مكتوب فيه أعمالهم حتى تعرض عليهم يوم القيامة. ويل يومئذ للمكذبين. طبعا دي المرة الثانية اللي يكرر فيها هذا المصطلح أو هذه الكلمة، كلمة إيه؟ ويل، كلمة ويل. ويل يومئذ للمكذبين، ده وصف ثالث ليهم، سماهم مطففين، سماهم فجار، سماهم إيه؟ مكذبين. لأنه في الأول قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، مكذبين بيوم القيامة، مكذب بالبعث والنشور. الويل يومئذ للمكذبين، وكأن الوعيد مستمر لهم طالما استمروا على تكذيبهم. إذا رجعوا أهلا وسهلا، إذا ما رجعوا الويل والوعيد مستمر بهم ومستمر عليهم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين، وده أحد أوجه الارتباط بين هذه السورة والسورة التي سبقت. هناك حديث عن يوم الدين، وهنا أيضا حديث عن يوم الايه؟ عن يوم الدين. الذين يكذبون وينكرون يوم الحساب ويوم البعث ويوم المداينة والقصاص من الناس. وما يكذب به، أي ما يكذب بهذا اليوم، إلا كل معتد أثيم. شوف أخينا الآيات، يعني اللي كأن التكذيب بيوم الدين سبب للفجور، سبب للفجور. خذ مثال مثلا واقعي، الناس بعد الثورة، كان في قبل الثورة في حكومة، في أمن، في مش عارف نظام، في كذا، اللي كان بيعمل جريمة كان بيتجاب مثلا. الآن ما فيش الكلام ده، الفجار في انحلال وأيديهم مطلقة في الأرض، يفعلون ما يشاءون. ليه؟ لأنه عارف أنه ما فيش إيه، ما فيش حساب وما فيش مراقبة وما فيش رقيب عليه ولن يمسك به أحد، فلأجل هذا هو يفسد. شوف الكلام، كلام القرآن الكريم، وما يكذب بهذا اليوم العظيم إلا كل معتد أثيم، يعتدي على حق غيره ويفعل الآثام التي توجب العقاب، لأنه عارف أنه ما فيش إيه عقاب ولا حساب، يعلم أنه كما قال الكافرون حتى إن صدقنا أنه في موت ما في بعث، وما هي إلا حياتنا الدنيا إيه؟ نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، وما نحن بمبعوثين. أو هو المعتدي على حق الله عز وجل، وهو أعظم الحقوق، العباد عليهم حقوق في الحياة، علي حق لله، علي حق للبشر، علي حق لنفسي، علي حق للأنبياء، علي حق للقرآن إلى آخره. فإذا اعتدى على كل هذه الحقوق وأعظمها حق الله عز وجل الذي يعم كل الحقوق، فحق النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بحق الله، حق البشر مرتبط بحق الله، حق القرآن مرتبط بحق الله عز وجل، وهكذا. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، من صفته ومن حاله أنه إذا تلوت عليه آيات القرآن الكريم وجدته مكذبا باللسان مع تكذيبه بالحال، حاله يقول أنه مكذب، لكن كمان لما تيجي تقول له إذا تتلى عليه آياتنا معجزاتنا، آياتنا القرآن، الآية هي المعجزة والعلامة، أو الآية هي القطعة من القرآن أو الجزء من السورة، إذا تتلى عليه، وشوف تتلى دي يعني يسمعها من أي حد، مين اللي تلاها؟ تلاها نبي، تلاها صحابي، تلاها صالح من الصالحين، تليت عليه. إذا تتلى عليه آياتنا قال هذا الكلام أساطير خرافات، ما صار ينفع في هذا الزمان، زي الجماعة العلمانيين وأمثالهم اللي شغلين في هذه الأيام، يقول لك إنه كل ده خلاص، ده زمن فات، هذا زمن فات. إذا تتلى عليه آياتنا قال كل ده قصص السابقين وأوهام انتم عايشين فيها والزمان اختلف أساطير الأولين. كلا، بل تشخيص الوضع ده والظروف دي والأحوال دي إن دول ناس سود الله قلوبهم وطبع الله عليها فعادتش فرق مع المسألة. كلا بل رانا، رانا أي طبع وغطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون من كثرة المعاصي، طمس على قلوبهم. والكلام ده واضح في السنة على فكرة، في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة بيضاء سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، فتصبح على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى آخر أسود مربادا أو مربدا كالكوز مجخيا أي منكوسا مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فده هو المعاصي تطبع على ليه؟ على القلوب. وفي بعض النصوص النبوية أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك الران الذي سمى الله، يعني هذا هو الران الذي سماه الله رب العالمين. والإنسان من إلف المعصية ومن إلف الباطل لا يسمع صوت الحق، لا يسمع صوت الحق. عشان كده ننادي دائما بضرورة التواجد في الظروف والأجواء الإيمانية، لأن الأجواء الأخرى تصيب القلوب بالانكسار. الله عز وجل قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. كلا بل ران طبع على قلوبهم ما كانوا يكسبون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت، وإن زاد زادت، وفي رواية حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي قال الله تعالى، فهو الران الذي قال الله تعالى. الحسن البصري يقول هو الذنب على الذنب حتى يعمل قلبه ويسود، يفضل الإنسان يذنب ذنب 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 حتى يجترئ قلبه. وفي حديث في لفظ عند البخاري لحديث النعمان بن بشير حديث الحلال والحرام إن الحلال بين والحرام بين، في بعض ألفاظه عند البخاري قال ومن يخالط الريبة يوشك أن يجسر. يعني يوشك أن يجسر، اللي يفضل يخالط الأمور المشتبه فيها والأمور اللي هي الناس مترددين فيها لا من الحلال أو من الحرام، اللي يتجرأ عليها مرة بعد مرة يجسر قلبه عليه، يعني يقوى قلبه عليه فيقع فيها بكل الأريحية، بكل أريحية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شوف كل كم مرة كلا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء يحرمون النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم، ويحرمون أن ينظر الله إليهم نظر رحمة، لا ينظر الله إليهم نظر رحمة كما جاء في الآية ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وده دليل انه هو اهل الجنه هيشوفوا ايه، سيروا الله تبارك وتعالى. والله قال في سوره القيامه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، خلاص دي مساله محسومه، مساله رؤيه الله عز وجل في الدار الاخره. ثم انهم لصال الجحيم اي يذوقون عذاب الجحيم فيلقون فيها ويعذبون. ثم يقال لهم هذا هو اليوم الذي كنتم به تكذبون، هذا الذي كنتم به تكذبون. لو تقرأ كده سورة الطور ومثل هذه الآية بعدها الله عز وجل يقول للكافرين أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، ها اللي انتم كنتوا تقولوا ده نصحى ونتعذب مرة تانية وفي جنة ونار ومش عارف ايه، ده سحر وكهانة وخبل وخرافات وأساطير. الله يقول لهم تبكيتا، يقول لهم ذلك من باب الايه، من باب التبكيت والعذاب المعنوي، عذاب الكلام. قال أفسحر هذا الذي أمامكم أم أنتم لا تبصرون، طبعا لا يستطيعون جوابا لا يستطيعون جوابا. ثم يقال من الذي يقول؟ يمكن أن يكون هذا كلام الله، لكن بعض الناس تقول أن الله لا يكلمهم أصلا، والبعض يقول يكلمهم كلام عذاب لا كلام رحمة، وقد يكون هذا كلام الملائكة لهم، وقد ثبت من القرآن أن الملائكة تكلم أهل النار ادخلوها مثلا، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخف عنا يوم من العذاب، قال أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، قال إنكم ماكثون. ثبت أن الملائكة تكلم أهل النار. ثم يقال فلعل القائل هنا إما أن يقصد بالقائل الله تبارك وتعالى فيخاطبه الله خطابا شديدا لهجة خطاب عذاب، وإما أن تكلمه الملائكة، وكل ذلك على سبيل التبكيت والتحقير وزيادة العذاب والتوبيخ. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هذا شوط كبير جدا من السورة، يكاد يقارب نصف السورة إن لم يزد عنها، في حق هؤلاء المجرمين الذين أجرموا هذه الجريمة النكراء. جريمة ماذا؟ جريمة التكذيب بيوم الدين الذي أدى إلى إفسادهم في الحياة، لأنه ليس بعد الكفر ذنب. إنسان كفر بالله عز وجل وأنكر أن هناك بعثا، فما تتصور منه؟ تتصور منه أن قلبه يستقيم؟ هذا صعب جدا، هذا صعب. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا هنا بمعنى حقا، حقا، وممكن كلا إن كتاب الفجار أيضا حقا. حقا إن كتاب الأبرار، والأبرار جمع بار، والبر هو من يعطي كل شيء حقه. شكرا لك، بر الوالدين يعني أعطاهم إيه؟ حقهم. والإنسان هذا بار، بار يعني يعطي كل شيء حقه بدون إفراط ولا تفريط. لو زاد في الحق ما يبقاش بر، يعني لو هو زاد في الحق، يعني أنا جيت أعطيك حقك فأطريتك، هذا لا يكون برا، هذا إفساد. لو أنا أعطيتك فوق منزلتك هذا إفساد، هذا إفساد، لأنه قوم من الأقوام أعطوا بشرا مثلهم أكثر من حقهم حتى وصل الأمر إلى تأليههم واعتقاد أنهم يعلمون الغيب وأنهم ينفعون ويضرون، هذا إفساد. إنما البر إعطاء كل ذي حق حقه بغير إفراط زيادة يعني ولا تفريط، أعطيه حقه اللائق به ويؤدي الذي طلب منه. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وشوف عليين يفيد إيه؟ ارتفاع 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 عليين. شوف حتى سياق الكلام في عليين ارتفاعه. وما أدراك ما عليون، هذا تمجيد لهذه الكلمة ولهذا الوعد. وما أدراك ما عليون، وما أدراك ما عليون هذا تفخيم وتهويل للمسؤول عنه، للمسؤول عنه، أي إنها درجات عالية جدا أو شيء لا يوصف، شيء لا يوصف. كتاب مرقوم، كتاب الأبرار مثل كتاب الفجار في أن كليهما مكتوب فيه ما قدم صاحبه. أنت قدمت حسن يكتب لك الحسن، قدمت سيئا يكتب لك السيء، يكتب لك السيء. فكتاب الأبرار كتاب مرقوم أي مكتوب فيه أعمالهم يشهده المقربون. يجي بقى المقربون عند الله عز وجل، المقربون وهم الملائكة، قيل هم الملائكة يشهدون هذا الكتاب وزفافه إلى صاحبه، لأنه يعني قدم شيئا عظيما، وكتاب مضيء منير، كتاب مضيء منير، حتى يقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. نسأل الله أن نكون منهم يا رب. كتاب مرقوم يشهده المقربون. ما حال هؤلاء الأبرار في الدار الآخرة؟ إن الأبرار لفي نعيم. شوف لفي نعيم مش على نعيم أو لمنعمون، لفي نعيم كأنهم منغمسون في الايه؟ في النعيم، كأنهم منغمسون في النعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأريكة اللي هي المجلس المستطيل، مش زي السرير، لا خلاف السرير، مجلس مستطيل كده. وله مسند ومتكأ من جانبين. يعني لو قدرنا زي كده يبقى من هنا وهنا كده، ده اسمه ايه؟ اسمها أريكة، اسمها أريكة، وجمعها أرائك، وجمعها أرائك. وهذه كانت شيئا مستحسنا عند العرب، وكان شيئا يعني صاحب له حيثية، يعني له مكانة. فخاطبهم الله بما يفهمون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليون إلى آخره، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى ما أعد الله تبارك وتعالى لهم من صنوف النعيم، يتأملون في الجنة. قد يراد ينظرون إلى الله عز وجل، قد يكون ينظرون إلى أهل النار وهم يتعذبون أو يعذبون فيها، هذا وارد أيضا، هذا وارد أيضا، لأنه في سورة الأعراف أنه يقع بينهم خطاب، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إن وجدنا وعد ربكم حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم؟ قالوا نعم. أهل النار ينادوا أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله، إن الله حرمهم على الكافرين. فواضح من الخطاب أنه في إيه؟ في كلام وفي نظر، أنه هؤلاء يرون أولئك. وسيأتي في آخر السورة، على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يا الله، شوف النعيم يظهر على وجوههم، يظهر على وجوههم ظهورا واضحا، ظهورا واضحا. حتى أنت تقول فلان ده ما شاء الله كده إيه النعمة بين عليه، هؤلاء كذلك. ونعيم الآخرة لا يقادر ولا يقارن، يسقون من رحيق مختوم. نظرة النعيم قد يكون النعيم الأكل، والأكل لازم معاه إيه؟ شراب، فبعد أن يأكلوا يشربوا، يسقون من رحيق مختوم، ووصفه بأنه مختوم. وهذا هو الرحيق، هو الشراب الخالص المصفى الذي لا غش فيه، الذي لا غش فيه. قيل هو الخمر، قيل هو الخمر، وقيل عين في الجنة مشوبة بالمسك، وقيل شراب لا غش فيه. لكن الله قال يسقون من رحيق، رحيق منون منكر، ممكن يكون للأشياء المذكورة هذا، ممكن يكون ما ذكر الله من أنهار الجنة وما يكون فيها من المشروبات. وهو معد في أوان مقفلة ومختومة، تفض وتفتح عند الشراب، تفض وتفتح عند الشراب. وقيل مختوم أي ممزوج، وقيل مختوم على إنائه، وقيل له ختام أي له عاقبة حسنة، يجد المؤمن ريحها في حلقه بعد شرابه، بعد شرابه. ما ختامه؟ قال ختامه مسك، ختامه مسك، أي على وجهه المسك، وجعل الختم من المسك، أو جعل الختم من المسك، فيه منتهى الرفاه ومنتهى العز، ومنتهى العز. دعونا نتوقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد، على أن نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يأتي بإذنه سبحانه وتعالى. نقف إن شاء الله عند قول الله عز وجل ختامه مسك، شبه ختام مسك إن شاء الله. طيب، هل هناك أي سؤال؟ إن شاء الله تعالى موعدنا في الأسبوع المقبل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. جزاكم الله كل خير.